يوم 30 كيف عيدنا بتذكار نياحة القديس يؤنس قمص شهيد، وهو غير القديس يوحنا القصير المشهور. القديس يوحنا القصير بنعيد له في 20 بابة، لكن القديس يوحنا رئيس قصوص شهيد بيوافق نياحته 30 كياك، اللي هو ثاني يوم في عيد الميلاد. والحقيقة سيرة هذا القديس عطرة، فبنعمة ربنا نتدارسها باختصار لكي ننال البركة من فضائله وصلواته عنا. القديس يوحنا القمص ولد سنة 585 ميلادية في قرية اسمها شبرا من سين تبع كرسي صا، وصا دي قرية كبيرة حاليا اسمها صار حجر تبع محافظة الغربية في الشمال، يعني شمال محافظة الغربية. وكانت زمان صا دي كانت مركز أسقفية. مش معروف كثير عن سيرته في الطفولة غير انه هو نشأ حياة مقدسة محبا للصلوات والأصوام والقراءة في الكتاب المقدس والاعتراف والتناول. وده يمكن استنتاجه من سيرته لأنه ترهب في سن 18 سنة، فلأنه ترهب صغير يبقى واضح أنه هو كان على مستوى روحي جيد منذ صغره. يعني ترهب سنة 603 ميلادية في مطلع العام القرن السابع. معروف في سيرته انه ترهب في دير القديس أبا مقار، وانه اثره البربر 3 مرات زي ما حصل مع القديس أنبا صموئيل المعترف صاحب الدير المسمى باسمه. المرة الأخيرة من الأسر كانت سنة 631، كان وقتها تعرفوا ان كانت مصر خاضعة للحكم البيزنطي، وكان وقتها في والي وبطريرك دخيل من قبل الملك الخلقدوني، فكانوا الأقباط مضطهدين من الخلقدونيين لأنهم كانوا بيحبوا يرغموا الأقباط على الاعتراف بالطبيعتين ومقررات مجمع خلق دنيا اللي دونت في كتاب اسمه توموس لاون. وكتير من الأقباط في اسكندرية والرهبان الأديرة اضطهدوا بسبب عدم اعترافهم بمجمع خلق دنيا وقراراته. ففي المرة الثالثة اللي أسر فيها كان هو كاهن وكان واخد كنوز الكنيسة تحت الدير عشان يخبيها في الصحراء. كانوا الرهبان في ذاك الوقت متقظين جدا انهم لما يكون فيه يسمعوا بغزوة من غزوات البربر أو هجوم من الخلقدونيين عليهم، كانوا يحبوا يحافظوا على كنوز الكنيسة، مش بس أواني الكنيسة إنما بالأكثر الكتب بتاعت المكتبة وكتب الصلوات، علشان الكتب مكتوب فيها الإيه؟ العقيدة المستقيمة الأرثوذكسية، فكانوا يخابوها في الصحراء، يعني الكتب كانوا يحطوها في صناديق ويدفنوها في مكان معين يبقوا عارفينه، عشان وقت ما يزول الاضطهاد إيه يطلعوها، لأن كانوا المضطهدين أو البربر يحرقوا الكتب. وفي بداية رهبنته معروف عنه أنه هو أقبل على الحياة الرهبانية بحرارة شديدة وتقشفات، يعني كان ناسك منذ بداية حياته، وكان يحب السهر والرقاد على الأرض، كان أمين للحياة الرهبانية، وكان عايش متغرب منذ دخوله في هذا السلك الرهباني المقدس. حصل هو وبيخبي كنوز الكنيسة انه طبعا بالسماح من الله شافوه البربر فاخذوه، يعني بعد ما خبى المخبئات دي اخذوه طبعا رغما عنه، ويقال انهم كانوا في ذاك الوقت ساكنين بجوار واحد سيوة مسافة طويلة، يعني فكانوا يجوا منها، يجوا كده من الغرب للشرق، واتجاه السير مائلا قليلا للجنوب عشان يهاجموا الأديرة في الإسقيط اللي هي برية شهيت اللي هي وادي الناطور دلوقتي، ومنطقتين تانيين اسمهم نيري والقلالي أو نتريا والقلالي. طبعا البربر كانوا أصدهم السلب والنهب يعني، ولما ياخذوا حد أسير عشان يشغلوا خدام عنده، عبد زي عبد يعني، وكانوا يعبدوا الشمس. كانوا البربر أما يشوفوا الشمس طلعت الصبح بدري كلهم يبصوا للشرق ويسجدوا للشمس ويكلموا الشمس كإله، يقولوا حسنا قدومك أيها الشمس لأنك أتيت وضأت علينا بعد ظلمة الليل. ووقت الغروب يبصوا للغرب ويقولوا نستودعك أيها الشمس لا تطل علينا لكي تشرق علينا مرة أخرى بنورك. هو ظل في القصر في المرة الثالثة دي اللي بدأت سنة 631 مدة طويلة، وسنة 635 بتدبير إلهي تقابل في القصر برضو مع القديس صموئيل المعترف صاحب دير القلمون، وكانوا هما الاثنين موكول إليهم رعاية الجمال، فكان يرعوا الجمال في مكان واحد، وجودهم مع بعض كان بيعزوا بعض ويخليهم يصلوا مع بعض ويسبحوا مع ربنا مع بعض، وكل واحد منهم يشجع الآخر يعني على حياة التعب، لأنه كان القديس يوحنا أو يؤنس في الأسر صاحبه ده اللي هو البربري اللي هو أسره، كان يديله كل يوم خبزتين وبعض قطع نحاسية، يعني قطع من العملة نحاسية، وكان مكلف واحد بربري يحرسه عشان ما يهربش، فهو كان بيدي النقود ديت للبربري اللي بيحرسه، ويظل صائم للمساء أو للغروب كل يوم ويأكل خبزة ويتصدق بخبز، كان عايش على كده يعني أوقات وقت القصر. القديس أنبا صموئيل بعد فترة تحرر من القصر لأنه كان ربنا أنعم عليه بموهبة شفاء المرضى، فكان في إنسان كسيح القديس صموئيل شفاه، وكمان زوجة سيده اللي كان أسره اسمه زركند ما كانتش بتنجب أولاد، فهو صلى وربنا اداه أولاد، فراح إيه زركند ده اللي هو كان كان آسر أنبا صمويل لما شاف يعني مواهب ربنا اعتذر له عن الإساءات وأطلقه، يعني قال له إيه اللي أنت عايزه وأنا أديك اللي أنت عايزه وخليك معانا كده، قال له أنا كل اللي عايزه أنك أنت إيه تطلقني، وفعلا أطلقه. فلما أطلقه حاب يقعد شوية مع القديس يؤنس، فقال له لا أنت مدام ربنا أطلقك ارجع لمكانك وديرك وصلي من أجلي هناك، ما فيش داعي تقعد معاي. فقال له ماشي، وقبل ما يودعه قال له اعلم انه انت هتدخل برضو في تجارب زي اللي دخلت فيها، وبرضو اخيرا الله هيطلق سراحك. اعظم تجربة جربت القديس انبا صمويل وتكررت تاني مع القديس يؤنس القمص هي تجربة النجاسة. القديس انبا صمويل لما رفض يسجد للشمس فصاحبه ربط رجله بالحديد مع جارية عشان يوقعه او يضطر للوقوع في الخطيئة، وطبعا نساء بربريات ما يعرفوش مخافة الله وكده، يعني عايشين في عيشة شبيهة بعيشة البهائم. نفس التجربة تكررت برضو مع القديس يؤنس، لان في امرأة من البربريات دول رفعت عينيها عليه واشتهت انها تسقطه في الخطيئة، ومش بس امرأة وبرضه تكررت مع كثيرات، لكن هو كان زي ما بتقول السيرة كان زي حجر الماس حاسم وقاطع، وكان اختبار يعني دي ان هو يتمسك بطهارته مهما كان الثمن، علاوة برضو انه اضطهد بسبب رفضه السجود للشمس. غير التجارب العادية البسيطة الاخرى انه مثلا كان يتعرض ايام للجوع، كان يشوف مناظر وحشة من النجاسات اللي يعملوها ويتألم، وطبعا هو عبد واسير زي ما قيل عن لوط البار انه هو كان بالسمع والنظر يتعذب في نفسه كل يوم بالأفعال الأثيمة، يعني الأبرار لما يشوفوا خطايا ونجاسات قدامهم وما يقدروش طبعا يصلحوها يبقى الواحد منهم بيتنهد في نفسه ويتألم. بعد سنوات في الأسر ابتدى يصلي ربنا بحرارة ويقول يا رب اعتقني. كانوا أسرينه مدينة البربر دي كانت محاطة بسور، وكانت في واحدة عجوز تقعد جنب الباب بتاع السور الباب الخارجي للمدينة، فهو الله ألهمه ان هو هيخرج عن طريق انه ربنا يعمي العجوز دي مؤقتا يعني وقت خروجه. وفعلا في مساء احد الايام هو عدى من باب السور والمرأة العجوز دي ما شافتوش، وطبعا كان بالليل فبالليل مش عارف يمشي فين، فالله بتدبير العناية ورى له نور بالليل في الصحر، فبقى يمشي في اتجاه ذلك النور طبعا زي ما الله أضاء أمام شعبه في القديم بعمود نور ليلا يعني وعمود سحاب نهارا برضو أرشده قاده، محدش يعني استغرب لأن الله وقت الضيق يبقى قريب جدا من الإنسان وخصوصا من خائفيه، قريبا هو الرب من المنسحقي قلوب ويخلص المتواضعين بالروح، ويقول نور أشرق للصديقين. فبهداية النور مشي 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 كتير لغاية لما وصل بتدبير النعمة لشيخ كان عايش حياة رهبانية في ضيف صغير فوق جزيرة، فأشرق عليه النهار عند ذلك الشيخ الراهب. صاحبه اللي كان آسره لما شافه هرب بقى يتتبع أثار أقدامه لغاية لما وصل لمكانه عند الشيخ. الشيخ ده هو كان لما يعرف ان في حد مسيحي مأسور عند البربر كان يدفع الدية بتاعته، يعني يدفع دراهم فلوس وإيه ويحرر. فعمل كده مع القديس يؤنس، لما شافوا البربري اللي كان أسره غضب عليه وإيه وحاب يرجعه، فتدخل الشيخ واداله إيه دراهم وأعتقه، قال له خد اللي انت عايزه يسيبه. فبرضو بإقناع الروح القدس تركوا الراجل البربري دهوت عند الشيخ وأخذ المال. قعد فترة عند الشيخ يتعبد، فأعجب به وبعبادته وبفضائله وصلواته وكده، وحب أنه يستمر معاه. لكن القديس يؤنس لاحظ أن الشيخ ده خلقدوني، إيمانه حسب مجمع خلقدوني، فرفض أنه يستمر معاه، وبرضو الله سهله أنه يخلي سبيله ويرجع إلى مكانه أو إلى ديره بسلام. في سنة 641 ميلادية، يعني بعد 10 سنوات من تاريخ بداية الأسر، جعلوه رئيس قصوص شهيد أو قمص شهيد، يعني هو الرئيس الأعلى لكل الأديرة بتاعت برية شهيد اللي هي برية وادي النطرون. كانت في ذاك الوقت 4 أديرة: دير القديس مقار، ودير أنبا بيشوي، ودير أنبا يوحنا القصير، ودير البراموس. فابتدى بقى وقتها يعمر في الأديرة كتير وفي الكنائس بتاعت البرية، اهتم بالتعمير. وفي ذاك الوقت كان البابا بنيامين اللي هو البطيرك 38 كان هو أسقف اسكندرية، وكان برضو مهتم بتعمير الكنائس، وخصوصا في الأديرة، لأنه آخر غارة أغارها البربر على الأديرة كانت سنة 580، فبهدلوا كتير برية النطرون، فبقى يعمرها كتير يعني، ويبني كنائس وألالي وكده، اللي هو القديس يؤنس. عن حياته الروحية، كان القديس يؤنس القمص مدقق جدا في حياته. هو كان يعيش حياة الوحدة، لكنه كان يصلي قداسات وكان له تلاميذ يرشدهم، يعني بجانب حياة الوحدة اللي فيه متوحدين يبقوا حتى الإرشاد بيرفضوه، يعني فيه بيبقى متوحد كامل يعني. لكن هو باعتبار أنه أب وان هو رئيس، فكان بيصلي قداسات وكمان مرشد لأولاده الروحيين يعني، وكان بيوصي كتير أولاده انهم يعيشوا بالتواضع. فكان احد تلاميذه المقربين اليه المطيعين اكتر ليه، لما يعني قبل وصية الاتضاع من معلمه، بيحكي التلميذ ده بيقول مرة كان في الكنيسة وكان أبونا يؤنس بيصلي القداس، فجي وقت التناول، في تقليد إن أول ما يعني الرهبان اللي مش بيصلوا القداس، اللي مش بيخدموا يعني، مش لابسين التواني في القداس، إن في بيبقى رهبان مش واخدين رتبة كهنوتية، أو راهب واخد كهنوت بس مش عليه القداس، لكن يحضر القداس يعني، بيخدمش جوه يعني في الهيكل. فالتقليد ان وقت ما الكاهن اللي بيصلي يقول واهدنا الى ملكوتك، المتناولين يدخلوا الهيكل، الكاهن والرهبان يدخلوا الهيكل عشان يتناولوا من اول ما يبتدي الكاهن القديم يقول واهدنا الى ملكوتك. فالتلميذ ده دخل عشان يتناول، وكان في شيخ اخر برضه دخل يتناول وله تلميذ. التلميذ بتاع الشيخ ده كان قوي في جسمه، فهم وداخلين بيتناولوا، علاوة على انه كان قوي في جسمه كان ضعيف روحيا، مش فاهم الحياة الرهبانية. فالتلميذ بتاع القديس يؤنس لما دخل يتناول وقف بين الشيخ وبين التلميذ. التلميذ الجاهل ده اللي هو قوي جسديا وضعيف روحيا، اما شاف تلميذ انبا يؤنس دخل بينه وبين معلمه، ما عجبوش يعني، كان عايزه يقف وراه يعني يبقى هو ورا معلمه، فراح لكم ده وقت التناول يعني. أما لكم ولكمة قوية دوكها وقع على الأرض، تلميذ القديس يؤنس. أما وقع على الأرض راح ضرب مطانية للي لكمه وقال له أخطيت سامحني. طبعا واضح هو ما أخطأش ولا حاجة، دوكها اللي أخطأ فيه، لكن شوفوا تواضع التلميذ اللي تعلمه من أبيه الروحي. فالتلميذ بيحكي بيقول أنا قبل ما أدخل أتناول، لما دخلت الكنيسة في بداية القداس وبصلي، شاف منظر، شاف الشيطان في صورة واحد شكله أسود ودماغه متعورة، دماغه متعورة زي ما يكون واحد شاريخ له دماغه كده بجرح كبير في دماغه. فهما شاف المنظر ده عرف ان الشخص ده، ان الرؤية دي رمزية يعني، وان شايف يقول ده الشيطان، والشيطان لازم فيه فضيلة هتحصل سبب ما هو دماغه ايه مفتوحة كده. فهو التلميذ من ذكائه وقت ما دقها ضربه راح ضرب له مطانية، ففهم انه هي المطانية ديت اللي خلته شاف من قبل ما يحصل اللي حصل انه الشيطان ايه دماغه مجروحة ومفتوح. فاتأكد اكتر انه التواضع فضيلة بتقهر ايه الشيطان جدا اكتر من اي فضيلة تانية. مرة تانية واحد من تلاميذ القديس يؤنس القصير برضو كان محبوب جدا ومطيع ليه، راح له عشان يعترف، وشه متغير ويعني باين عليه الالم يعني، فقال له صلي من اجلي، انا محارب وانا تعبان وقربت اقطع الرجاء. قال له قول الخطيئة اللي تعباك قولها. قال له انا ما اقدرش اقولها، انا اتكسف اقولها، اما خطيئة صعبة قوي تبعدني عن شركة الله وشركة القديسين، واتكسف اعترف بيها على بؤي، فصلي من اجلي. قال له ياك انت متحارب بالقتال العظيم. قال له ايه القتال العظيم؟ ايوه انا في قتال عظيم، لكن تقصد ايه؟ قال له انت متحارب بحرب التجديف. قال له مدام روح الله عرفك الحرب بتاعي، ايوه هو كده انا متحارب بحرب التجديف. حرب التجديف دي بتحصل، والاباء كتبوا عنها حرب سخيفة خالص، يجي الواحد يبقى واقف يصلي يلاقي هو بيصلي افكار تجديف، شتيمة على ربنا وعلى الست العذراء وعلى القديسين وتشكيك، يعني بواقف بيصلي يسمع يعني يلاقي في افكار شتيمة، او مثلا يقول له فين اللي انت بتصلي له ده، او يبقى واقف بيتناول في الهيكل يقول انت بتتناول ايه، يقول له بتناول جسد الرب، يقول له ده جسد الرب، ده جسد ولا جسد الرب ولا حاجة، ده انت عبيط وبتاكل خبز وبتشرب نبيذ عادي مخلوط بمية. افكار تجديف، افكار شتيمة على القديسين، تشكيك، حتى ممكن الست العذراء يتحارب الواحد بيها ويسمع افكار تجديف يعني. طبعا احنا يعني الاباء قصدوا انهم يشرحوا عشان الانسان اذا وقع في حرب ومسلميه ما يتعبش ويبقى فاهم يعني بعارف يعني. القديسه مريم العذراء الطاهره يسمع افكار تشكيك في طهارتها وبتوليتها ويبقى الانسان متالم جدا، يقول انا اشك في الست العذراء، انا اتحارب بافكار وحشه على الرب، انا القديسين وكده، فالإنسان يبقى إيه نفسه صغيرة جدا ومر النفس، وكل ما يصلي تجيله الإيه الأفكار دي وتزداد عليه، ويبقى الإنسان تعبان ونفسه صغيرة، وممكن من اليأس ومن التعب يبطل يصلي ويقول ما فيش فايدة فيه، بقى أنا أفكر الأفكار دي بلغت بيا كده. فقال له هو القتال العظيم ده. فراح القديس يؤنس ابتدى بقى إيه يقول له الأفكار دي مش منك، دي من عدو الخير، واهملها خالص، ما تحزنش لما تجيلك، بس تفرغ للصلاة واسلم ذاتك، استسلم للايه للعبادة والسجود، واهمل الافكار دي نهائي، واذا اهملتها وتجاهلتها ايه هو عدو الخير هيسيبك ويهرب منك. ما تنشغلش كتير بشغل اليد، ودي نفسك للعبادة بقى والصلوات والسجدات وكده، واهمل الأفكار دي خالص. فابتدى التلميذ يعني طبعا يعمل كده، وكان كمان الشيخ أما يؤنس يصلي معاه من أجله يعني. وفي يوم من الأيام الراهب المحارب دي، المحارب بالقتال العظيم ده أو بأفكار التجديف، سمع صوت يقول له بص للسماء. كان هو قاعد يعني بيشتغل وبيصلي في نفس الوقت، أما بص للسماء بيقول شاف واحد شكله وحش زي ما يكون مربوط يعني مشدود بإيديه ورجليه، وهو عشان مشدود بإيديه ورجليه فوسطه زي ما يكون هينقطع يعني مشدود لفوق. وبعدين بص لقى فيه أرواح سمائية من السماء بتبص على المربوط ده، وكمان على الأرض فيه برضو الديسين بيبصوا عليه وهو ايه مشبوح كده. فهو متفكر في الرؤية دي ايه، فقال اما اروح اقول لايه لابي الروحي. فراح قص ما رآه، لما راح قص الرؤية اللي رآها على ابيه الروحي قال له اللي انت شفته معلق ده من اربعة اطرافه ده هو الروح اللي كان بيحاربه بافكار التجديف، واللي شفتهم في السماء وعلى الأرض بيبصوا له ديت إيه القديسين والملائكة بيشوفوا عقوبة الله اللي أوقعها بي، يعني بيتأملوا يعني في الغضب الإلهي اللي حل بالروح الشرير اللي أنت لما ابتديت تجاهد في الصلاة وتهمل أفكاره إيه شفته زي ما يكون هينقطع من وسطه، وهو ربنا اداك الغلبة عليه. ما تهملش واستمر إيه في صلواتك وعباداتك وفي تدقيقك، لأنه الشياطين مش هتبطل إيه تحاربك. صحيح ده مش هيحاربك، لكن هيحاربك غيره بحرب تانية يعني، لأن حروب الشياطين متنوعة. وقال له أنا يا ابني برضو في أيام الأولى حربت بنفس الحرب، وفي مرة وأنا تعبان جدا ومتألم من الحرب ومغلوب من أفكار التجديف برحمة ربنا بيقول برضو شفت رؤية، شفت انه في كرسي عالي وفي جالس عليه انسان عظيم جدا ومحاط بمجد عظيم، وحوالينه محيطين بالعرش ناس منيرين لابسين ابيض بيسجدوله، فانا حبيت اسجد له زيهم، وقلت في نفسي أشكيله من الحرب اللي أنا محارب بيها عشان يريح لي ويحكم لي، زي ما المزمور يقول أحكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي من أعداء اللي بيحاربون الشياطين دول. فبيقول قعدت أتجول في المكان ده وحاول أقترب من الجالس على الكرسي أو على العرش، ما قدرتش، مش قادر أقرب منه. فبيقول بالجهد بعد ما تعبت قدرت أوصل للسيدة العذراء وشفتها منيرة، وطلبت منها إنها تقربني من الجالس على العرش وتصلي من أجلي وتشفع فيا عنده عشان ينقذني من خصمي. فبيقول فالست العذراء شالتني وقالت لي تعالى أنا أوديك له، وقربتني منه. وبعدين أنا سجدت إلى الأرض وقلت له أحكم لي يا رب وانتقم لمظلمتي، أنقذني يا رب من الحرب، أنقذني من خصمي. أنا عرفت أن لحظتها أن الجالس هو الرب يسوع، فما ردش علي خالص ولا بص ناحيتي. قلت له ارحمني يا رب فإني ضعيف، برضو ما ردش علي. فرحت السيدة العذراء توسلت إليه من أجلي وقالت له ارحمه لأن طبيعته ضعيف. فقال لها أنا سبق عرفته إزاي يغلب عدوه، أنا عرفته طريق الخلاص وطريق الشفاء في الإنجيل. فقلت للرب ما هي طريق الشفاء يا سيدي؟ عرفني طريق الشفاء. قال له أنت مش عارف المثل اللي أنا قلته في إنجيل لوقا، الأرملة اللي كانت تروح للقاضي الذي لم يكن يهاب الله ولا يخاف إنسانا وتقول له أنقذني من خصمي، وكانت تذيب كتير، وبعدين قال وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب من الناس لكن لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لألا تأتي دائما فتقمعني، اعمل زيها وانت تستريح. وبعدين انتبهت من الرؤية وانا حاسس بخوف ورعد عظيمة، وانتبهت ان انا اللي كنت كسول وتكاسلي هو اللي ادى الحرب العظيم او قتال التجديف ده فرصة عليا. فتفرغت بقى للصلوات والسجود والمطانيات والعبادة، درجة يقول كنت أقوم يمكن 30 مرة أو أكثر في اليوم وصلي. ومرت أيام قليلة وأنا على هذا الحال وهذا النشاط، كنت قاعد في يوم بشتغل بعمل شبكة، كان الرهبان ممكن يشتغلوا في الخوص أو يجيبوا فتل ويعملوها شبكة يعني، هو بعمل شبكة وقلبي فوق مع ربنا. وبعدين شفت زنجي صغير حبشي صغير وبيجري شمال ويمين، هنا يجري هنا يجري هنا، لا قادر يقعد ولا قادر يقف وهو متألم وجسمه كله جروح، ومن الجروح لا قادر يقعد ولا قادر يقف ويجري جوه الشبكة. فأنا أما تأملت فيه بقول له مالك مالك مضطرب كده ليه وبتجري والآن مفيش راحة وجسمك كله مجرح ليه؟ إيه اللي في جسمك ده؟ قال له أنت مش عارف الجروح دي؟ قال له لا مش عارف. مين اللي جرحك الجروح دي؟ قال له ما هو أنت كل مرة بتصلي بتضربني بحربة بتجرحني، ما الجروح دي منك ومن دلوقتي أنا مش هحاربك تاني. قال له ما أنا اللي كنت بحاربك بحرب التجديف والوقت مش هحاربك تاني. تقول أنا ما شفته وقفت أصلي، أما وقفت أصلي قال لي كفاك كفاك ما تأذنيش تاني وانا ايه مش هحاربك تاني من دلوقتي ورايح مش هاجي ناحيتك خالص. فنصح تلميذه انه يتذكر قول الرب اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، او قول الرسول يعقوب لما يقول قاوموا ابليس فيهرب منكم، اقتربوا الى الله يقترب اليه. مرة تاني القديس يوحنا برضو في تعليمه لأولاده عشان يدققوا في المخافة نحو الله، وخصوصا وقت الكنيسة وقت القداس، لأنه كان لما يكون عليه قداس يصلي يقول كلمة متحفظ جدا ومدقق جدا، لأنه ما تطلعش من بقه مش كلمة وحشة، أي كلمة بطالة يعني، الكلمة البطالة ممكن تكون مش كلمة رديئة بس كلام ايه زي رغي كده يعني، مش مفهوش إساءة بس يعني كلام بطال رغي. فيقول كلمة متحفظ جدا لما يكون عليه قداس من قبلها. بيقول مرة دخلت الكنيسة وما كانش علي القداس، يعني بيحضر قداس بتاع آخر بيصليه، فبيقول وأنا جالس في الكنيسة وقت القراءات بيقول شفت زي ما يكون نمس دخل الكنيسة. النمس ده بيبقى حيوان صغير كده زي الثعلب، هو يبقى في البرية، أنا شفته أكتر من مرة يعني، ما يظهرش إلا في الليل يعني، حتى لما واحد مكار يقول ده نمس بسبب الحيوان ده يعني. فبيقول شفت نمس دخل الكنيسة وبقى بيوشوش ايه في راهب، في ودن واحد راهب. اول ما كلمه النمس ده في ودنه بيقول شفت الراهب قام وراح لراهب تاني وقعد يتكلم معاه ويتكلم معاه كلام وحش. خلص من الراهب ده لقيت النمس برضو حط بقه في ايه في ودن راهب تاني وقعد يتكلم معاه. لقيت اول ما اتكلم معاه قام الراهب وبقى يتكلم مع راهب تاني اثناء الصلاة. تجيبوا سيرة واحد او نميمة او كلام موحش او كلام بطال اثناء القداس، ففهمت ان ده روح شرير بيحب ايه وقت الصلاة بدل ما هو وقت بركة للي بيسلك بمخافة وشعر بالحضرة الإلهية يبقى وقت دينونة. وطبعا ايه اللي بيتناول ويكون على هذا الحال يبقى مش هياخد، يعني هياخد دينونة لأنه تقدم عن عدم استحقاق بدل ما هياخد نعمة. عشان كده كان يوصي أولادهم يحتفظوا جدا من النميمة أو من الكلام البطال، وخصوصا أثناء الصلاة في الكنيسة. كان يقول لهم خطية كبيرة خالص اللي يتكلم مع أحد في إيه في الكنيسة. مرة سألوا راهب قال له قل لي كلمة عشان أخلص، قال له احتمل كل عار وكل خسارة تأتي عليك، كل عار كل خسارة كل إهانة تأتي عليك من الآخرين احتملها، وما تخليش حد في قلبه وجد عليك، وجد يعني ما تخليش حد بايت يعني زعلان منك. يعني ده ذكرنا بقول الرب لما يقول إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاذهب أولا الصلح مع أخيك وتعالى قدم قربانك. قال اللي بيخلي فيه سبب أن أخوه يبقى حزين عليه أو يعني زعلان منه يعني بيبات كده يعني بيدي فرصة لعدو الخير يتسلط عليه. وكانوا الرهبان يشوفوه حذر جدا من المجد الباطل، المجد الباطل أو السبح الباطل، أنه يعني يبقى بيحرص دايما أنه هو محدش يمدحه يعني أو يتحاشى أن حد يمدحه يعني، يعني لو هيعمل عمل حسن يجتهد أنه يعمله في الخفاء أو يجتهد أنه ما يخليش حد من الناس يعني يمدحه، وإن حد مدحه إيه يجتهد أنه هو يرفض المديح ما يقبلوش في قلب يعني أو أي مجد عالمي يعني مجد الناس. فمرة واحد من تلاميذه بيسأل يقول له أنت إلى هذا الحد بتخاف من مجد الناس؟ فقال له إزاي ما خافش من مجد الناس؟ هل في إنسان عاقل يعني ربنا مديله عقل وحكمة روحية يرضى يستبدل ملكوت السماوات بأموال هذا العالم مهما كان، أو مجد هذا العالم وجاهه وعظمة هذا العالم مهما كان؟ قال له لا، العاقل مش ممكن. قال له طيب إذا كنت عارف كده ابكي علي وعلى اللي زي، لأن ملكوت السماوات لا انتهاء لعظمته، وكل ما في العالم من مجد ومن غنى ومن جاه ما يسويش يوم واحد في الملكوت، يبقى عايزني ما أتحفظش من مجد الناس. وكان كتير في القداس بسبب تحفظه كان أثناء القداس الله يكشف له إعلانات روحية، وكتير كان يشوف الرب يسوع ويشوف السيدة العذراء في الهيكل أثناء ما بيصلي. ويقولوا برضو أنه أحيان كان يشوف لما يحط صباعه، أنت تعرفه في الآخر الكاهن بيحط صباعه في الكاس ويرشم صليب وبعد كده يرشم الأربانة، فيقول أوقات كما يحط صباعه في الكاس يكون زي ما يكون الكاس بيغلي فيبقى خايف. وكان برضو ربنا مديله موهبة تمييز الأشرار من الأبرار. فمرة شاف رؤية دي مذكورة في السنكسار قرأت يوم القداس بتاعه، يعني شاف كاهن، والكاهن ده كان متهاون يعني في حياته، دخل يصلي قداس فبقول هو شايفه جاي داخل الكنيسة شايف وجهه مظلم والأرواح شريفة زي الذباب حوالينه، محيطين به. أما دخل الهيكل وسجد ولبس التونية البيضة بيقول قبل ما يلبس التونية شاف ملاك الله ماسك سيف من نار وبيطرد عنه الايه الأرواح الشريرة. لبس التونية وصلى وبعد القداس ما خلص وخرج وقلع التونية بيقول شاف الأرواح الشريرة محيطين بيه ايه زي ما كان مستنينه على باب الكنيسة. فهو بقى شرح معنى الرؤية دي اللي شافها انه الكاهن اللي بيصلي القداس ان كان بار ولا شرير بره ينفعه هو بس وشره يضره هو بس، لكن ده ما يأثرش على السر، يعني تحول الخبز الى جسد مقدس وتحول الكأس الى دم الرب يسوع الزكي الكريم ما بيتوقفش على قداسة او بر الكاهن اللي بيصلي، انما بسبب الرسومات والتبريك والصلاة وبسبب ايمان الشعب اللي حاضر بيتحول الخبز والخمر الى جسد ودم مقدسين حقيقيين، ما يتوقفش على سيرة الكاهن، سيرته تنفعه هو وتضر هو بس، والله هو اللي بيجازي ايه كل واحد حسب اعماله. وقال لهم زي ما الخاتم بتاع الملك الختم يعني ينطبع على اي حاجة، ينطبع على الشمع، ينطبع على الحديد، ينطبع على الذهب، الختم واحد مهما كانت المادة المختوم عليها، برضو ايه هكذا في الاسرار الالهية بصرف النظر عن الكاهن اللي بيصلي. قبل ان يحطوا بقى بايام قليلة كان له صديق برضو من القديسين تنيح قبله، فقبل نياحه القديس يؤنس ظهر له اللي سبقه في النياح بايام وظهر له قال له انا ظهرت لك عشان اقول لك ان الرب يسوع ارحني عن الاتعاب اللي قابلتها من اجل اسم القدوس وربنا رحمني كتير وانت تعالى معانا. فلما قال له تعالى معانا فهم القديس يؤنس ان هو ايام خروجه من الجسد ايه قد اقتربت. فقال له اثنين شيوخ برضو لسه عايشين بيحبهم قوي، راح بعت لهم وقال لهم عارفين انتوا انا بعت لكم ليه، انا بعت لكم عشان تاكلوا لقمة محبة معايا لاني انا سوف افارقكم ومش هتشوفوني بالجسد قريبا. وبيقول رغم ان الايام اقتربت ايام خروجه من الجسد لكن كان برضو مواظب على الإماتات والأتعاب والنسك، وكان اسم الله لا يفارق فمه، وتلاوته في الأسفار المقدسة كانت حتى في أيامه الأخيرة لم تنقطع. وسمعوه يقول في اللحظات الأخيرة يقول بنورك يا رب نعاين النور، وكان يقول برضو يسيرون من قوة إلى قوة. وأسلم الروح بهدوء وسكوت وسلام وراحة في يوم 30 كياحك الموافق 8 يناير سنة 675 عن 90 عاما. بقول حتى في السنوات الأخيرة كان مواظب على المطنيات، والتلميذ اللي كتب سيرته قال أنا مش هقول لك، وكان بيضرب قديه مطنيات لألا حد يشك في صدق كلامي. من تعليم القديس يؤنس القمص يقول احفظ ايمان الكنيسة الارثوذكسي وابتعد عن الهراطقة، لانه الانسان اذا عمل اعمال حسنة كثيرة ولكن ايمانه ما كانش مستقيم فينطبق عليه قول الكتاب بدون ايمان لا يمكن ارضائه. وأيضا القول اللي قاله القديس بولس في آخر رسالته الغلاطية الإيمان العامل بالمحبة. ومرة واحد بيسأله قال له أنا بحب يبقى عندي كتب كتير، كتب روحية يعني، قال له الذي استحق أن يقتني معرفة الله وشهوة نظر الله لا يحتاج إلى كتب
كثيرة. وبرضو من تعليمه قال لهم إذا تقطت في تجربة أو مرض أو خسارة مالية أو إهانة أو اضطهاد فلا تجعلوا أي شيء من هذه يعرقلكم عن محبتكم لله. وتذكروا قول الرب هذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. كان يركز على وصية المحبة الأخوية وأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. لو لقيت واحد مجرب اتعبوا معاه، واحد في تجربة اتعبوا معاه، يقصد ايه يتعبوا معاه؟ يعني يصلوا من أجله، يصوموا لأجله. العريان استروه، الجاء أطعموه، الغريب اقبلوه. إن شفت واحد غاضب اقبلوه بوداعة وأكرموه. خليكوا طويلين الروح، صفوحين مع كل أحد. من أقواله برضو يقول اهربوا من المزاح، من النميمة، المزاح اللي هو الهزار يعني. كونوا محبين للصلاة والوحدة، لأن الصلاة تيبس الشهوة، تطرد الشياطين، وتهدئ القلب من الحزن، وتزيل الخطية، وتجدد النفس. أي تجربة تصيب الإنسان إذا كان مواظب على الصلاة يغلب أي تجربة، يغلب أي تجربة لو هو إيه بيكرم الصلاة. ابتعدوا عن كل عمل رديء، لا تنشغلوا بشيء من هموم هذا العالم، لأن الوحدة وعدم الاهتمام بالأرضيات يسببان هدوء القلب، وهدوء القلب يجعل الإنسان يعرف أخطاءه ويفهم زرع العدو. يعني الإنسان اللي في وحدة وفي عدم اهتمام بالأرضيات يبقى قلبه هادي ويقدر يفهم العدو بيجربه بإيه يعني، ويصير مختبرا مصلحا لذاته ولغيره. الإنسان المتكاسر روحيا أفكاره مظلمة، لأن الصلاة تنير النفس. وله نصيحة حلوة يقول لا تعملوا أكثر من المقدار حتى في العمل الروحي، لأن الحكيم بيقول في سفر الجامعة لا تكن بارا كثيرا ولا حكيما بزيادة. هو شرح الآية دي من الآيات الصعبة، قال يعني لا تكن برا كثيرا. لو واحد مثلا يصوم أكثر من مقداره، من أكثر من استطاعته، أو يصلي أكثر من استطاعته، ما يقدرش يستمر. فيقول لا تكن برا كثيرا ولا حكيما بزيادة. يقول الإنسان يعمل بقدر جهده واستطاعته عشان يستمر ويواظب، لأن لو عمل أكتر من مقداره مش هيقدر إيه يستمر ولا يكمل. فيبقى الإنسان له مقدار في الأكل، له مقدار في النوم، له مقدار في السهر، له مقدار في الصوم، له مقدار في الصلاة، ما يزودش عن المقدار. مش بس ما يقللش ويبقى متكاسل، وكمان ما يزودش. ودي اللي يسموها الأباء الضربة اليمينية، إن الشيطان مش بس يحارب الإنسان بالضربة الشمالية يعني يخليه متهاون ومفرط، إن يحاربوه كمان بالضربة اليمينية إن هو يقص على نفسه زيادة. فدي يسموها الإفراط، فالإفراز بين التفريط والإفراط، تفريط والإفراط، الإفراط في النسك، الإفراط في السهر. وبرضو من تعاليمه يقول لهم الصلح والطهارة يحفظ الإنسان في سلام مع الله، لأنه بيقول الرسول في رسالة العبرانيين اتبعوا السلام مع الجميع. السلام مقصود به الصلح يعني، والطهارة التي بدونها لن يعين أحد الرب. وبرضو زي ما كتير غيره من الآباء قال لهم تذكروا وصية الرب، إنه ما قالش تعلموا مني الصلاة، مع إنه هو كان بيقضي الليل كل في الصلاة ولا تعلموا مني الصوم، مع أنه صام 40 يوم متصل وكده، لكن قال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. وقال لهم اذكروا إننا ما فيش مرة سببت ألم لواحد أتى إلي فأليتي، عشان يتمسكوا بالوداعة والإيه والتواضع. كان برضو من ضمن الفضائل بتاعته ان هو كان يحب السيدة العذراء ويصنع تذكرها ويصلي لها قداس مخصوص ايه كل 21 من كل شهر قبطي. من تلاميذ أبا يوحنا القمص القديسان أبراهام وجورجا بيذكروا في القداس في التسبيحة، وقديسين تانيين واحد اسمه أنبا زكريا أسقف صا اللي ذكرناها، وبرضو في قديس اسمه زكريا أسقف سخة، وأنبا مينا أسقف تيمين اسمها توميل أمديت في المنوفية. ومن تلاميذه برضو أغاثن العمودي. بركة هؤلاء القديسين تكون معنا ولربنا المجد دائما للدين. أمين.